بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سوره هود: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه وكانوا مجرمين. واخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. واخرج اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وابن بطه في الابانه الكبرى عن يونس بن عبيد البصري رحمه الله تعالى انه قال: ليس شيء اغرب من السنه واغرب منها من يعرفها. هذه الغربه التي تكون للسنه، والمقصود بالسنه كما هو معلوم منهاج السنه النبويه، طريق فهم واخذ الدين وطريق العمل بالدين والسبيل لنصر الدين والسعي نحو التمكين، كل هذا ينبغي ان يكون على نهج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى طريقه. هذا النهج وهذا الطريق، هذا المنهاج، هذا المسلك غريب، هو بنفسه وبأصله وبتفاصيله غريب. وأغرب من هذا المنهج نفسه من يعرف هذا المنهج. هذا المنهج يكون موجودا ويكون عند بعض الناس دون بعض، ويكون عند هذا كثير منه وعند هذا كثير منه، وعند هذا شيء وعند هذا أشياء وهكذا. أما أن تجد من يتمسك بهذا النهج ومن يعرف هذا النهج ومن يتعلم ما به يكون ثابتا على هذا النهج، فهذا أهله إن كانوا فيما مضى قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. من هذا الذي يعرف من هذه السنة؟ من هذا الذي يعرف ما كان عليه السلف الصالح؟ لا شك أن الأمر فيه غربة، ومعنى أنه غريب ليس أن الناس أو الواقع أن كثيرا من الناس ينسى ما يعنيه هذا الوقت، فإذا بك ترى كثيرا من الناس حتى ممن يدعون كذبا وزورا، بقصد الكذب والزور أو بغير قصد الكذب والزور، السلفية والسنة، تجد الذين يدعون هذا بدون حقيقة أو بما يكون عندهم من بعض ما عليه السلف الصالح، والرجل لا يكون من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها كما يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. تجد هؤلاء يردون كثيرا من الحق لأنهم استغربوا، لا لأن الأدلة دلت على ضده أو دلت على نقضه أو دلت على عدم اعتباره أو دلت على خلافه، لا، فقط لأنه استغرب، فقط لأنه شيء لم يعهدوه.
فقط لأن السهل والمعتاد عند كثير من الناس هو خلاف هذا. ولأجل ذلك وجدتهم يردون. نحن إذا قرأنا الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها بيان حال أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تجد آيات كثيرة في كتاب الله تبين أن الأكثرية من الناس قديما وحديثا لم يكونوا على الصواب، ومع ذلك تجد في الواقع أن كثيرا من الناس يستدل على حقية الباطل وبطلان الحق بالأكثرية للمبطلين وبالأقلية للمحقين. في الواقع هذه المعاني حتى التي يفهم أصلها تنسى، في الواقع تنسى وتبعد عن الأذهان، وكثير من المعاني ليست مدركة أصلا عند الأكثرين. عرفت هذا؟ ولهذا تجد أن كثيرا من الناس حتى ممن ظاهرهم التدين، ممن ظاهرهم الصلاح، أعني أنهم من أصحاب اللحى، من أصحاب الصلاة، المحافظة على الصلاة في المسجد مثلا، من أصحاب القمص، من النساء المتحجبة، في النساء من تكون متحجبة، تجد أن كثيرا من هؤلاء لا يلتفت إلى هذا المعنى، ولا يلتفت إلى أن الفتن والانحرافات عن سبيل السنة وعن منهاج السنة أدركها من أدركها من الخلفاء الراشدين، أدركوها زمانا يعني وحصلت في أزمنة الخلفاء الراشدين، في خلافة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، في خلافة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، وجد ناس من أكثر من فرقة ولهم أكثر من مسلك ينتسبون إلى الإسلام ويقولون نحن نسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نحن نريد الحق الواضح ونتبع الحق الواضح الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس كذلك؟ هذا وجد من أواخر أو في زمن كان فيه كثير من الصحابة ما زالوا أحياء، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون على أنفسهم، وكانوا وكان الواحد منهم يعني يتكلم عن نفسه بالاتهام العظيم أنه حالته كذا، وأن ما مقصر في كذا ومفرط في كذا، ويخشى أن يكون كذا، ويخشى أن يلد كذا، وإلى آخره. عرفت هذا؟ يخشى فتنا، يخشى تغييرا، يخشى انحرافا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في التابعين، ثم في أتباع التابعين. انظر إلى فهم هذا الأمر عند هؤلاء الذين يظهرون الصلاح في أيامنا هذه، عند أكثر من يظهر الصلاح في أيامنا هذه، تجده يعيش ويمضي، وربما يحضر بعض الدروس ويسمع بعض الأشرطة، وربما يقرأ بعض الكتب أو يشتري بعض الكتب، وكأنه قد أخذ صكا أنه آمن من الانحراف والزيغ، وكأنه قد فهم وسدد في كل شيء، وأنه لن يترك الصراط المستقيم ولن يزيغ عن الحق القويم. عرفت هذا؟ لا ينتبه إلى أنه ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها، فيقول في نفسه ويقول لنفسه أنا لابد أن أتعلم الكتاب والسنة حتى أكون على منهاج السنة، حتى أكون على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن أظل متعلما وأن أزداد من التعلم، وألا أقنع لنفسي بالقليل، وألا أغتر بما يقال وما يشاع من أقاويل. هذه الأقاويل قد تحوي كثيرا من الأباطيل والأضاليل، صحيح ولا لا؟ ينبغي أن يذكر نفسه بهذا، ينبغي أن يبحث عن الإطار الذي يكون فيه صيانة دينه وفيه حفظ ما هو عليه، وألا يأمن على نفسه، فإن الأرض أيضا لا تقدس أحدا. يعني أنا أبحث عن صحبة صالحة، والصحبة لن تقدسني، لن تطهرني، لن تغيرني، قد أصحب أحسن الناس وأنا والعياذ بالله في أن الفساد ما فيه. عبد الله بن أبي بن سلول كان في المدينة يصلي احيانا مع المسلمين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع كلامه، يعيش في نفس المدينة التي هو فيها، يذهب ويروح ويجيء، عاش ودفن هناك، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ما الذي نفعه من كل هذا؟ ما الذي نفعه من كل هذا اذ كان منافقا والعياذ بالله؟ صحيح ولا لا؟ وان كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل النهي، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، هذا النهي جاء. لم تنفعه اقامته في المدينه، ولم ينفعه دفنه في المدينه. هذا الدفن الذي لما مات شيخ الازهر الهالك قالوا دفن في المدينه، اذا تغتفر له كل الجرائم وكل البوائق التي كانت منه في حياته. طلب دفن في المدينه، واين دفن عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق واشهر المنافقين في تاريخ المسلمين؟ صحيح ولا لا؟ لم تقدس في الارض، وراى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وسمع القران النازل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فما ازداد الا طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فكذلك في هذا الزمان تجد شخصا يصاحب ناسا صالحين، وهو والعياذ بالله على غير ما هم عليه، قد يظهر لهم بعض الخير وهو على غير ما هم عليه. فتجد شخصا يكون في افقر البقاع وافضل الاماكن، ولكنك تجده يرجع من هذه البقاع ومن تلك الاماكن وفيه ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية. يذهب إلى أماكن فيها علماء وفيها صلحاء، يذهب إلى مراكز سنية وسلفية، ثم تجده ينقلب بالسوء ويرجع بالسوء، وربما يقيم هناك بالسوء، والله أعلم بما في قلبه. فلا بد أن تحرص على ما فيه صيانة دينك، وأن تبحث عن الصحبة الصالحة، وعن المكان الصالح، وعن الإطار الصالح. إن لم تجد فانحجز، تبتعد عن أسباب الهوى وعن الفتن المتعددة، وكن بعيدة وخذ ابتعد عن هذا الشر وعن هذا السوء ما استطعت. وإذا استطعت فانتقي المكان الحسن والإطار الحسن والصحبة الصالحة، وكن مع أهل السنة، لا تتركهم ولا تحد عنهم. فيوشك إن تركتهم الآن رغبة عنهم لدنيا، وحرصا على أمر تافه، وإيثارا للراحة والدعة، إذا بك غدا تريد أن تصاحبهم فلا تتمكن، تحرم. ضيعت من قبل فضيع عليك لما لم ترد أن تضيع، عقوبة لك بتضييعك الأول. ولما تحرص على الصحبة الصالحة والكون مع الصالحين والرجوع إلى أهل العلم والحرص على حضور مجالس العلم، فإياك أن تظن أن هذه بمجردها بدون إخلاص منك لله وبدون قصد حسن في كل هذا أنه سيكون منجيا لك بدون الإخلاص والحرص والمتابعة. فهمت هذا؟ لأنك بهذا إنما تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى، ولا أنت تعبد الناس الذين يكونون من حولك، أو تقصدهم بما سيكون، أو تقصدهم بما يقولون. بعض الناس دائما همه في هذه الدنيا ماذا يقول عنه الناس، وكيف ينظر إليه الناس، وكيف يعظمه أو يكبره الناس، أو كيف يحقره الناس. عرفت؟ إذا احترمه الناس وعظموه، ولو كان ينطوي على ما ينطوي عليه من الشر والسوء والفساد فلا يبالي، وإن حقره الناس فإن هذه هي الطامة الكبرى عنده التي لا تجعله ينام الليل، لأن الأمر عنده مرتبط بماذا؟ مرتبط بشيء دنيوي تافه حقير، وهو نظر من حوله وكلام من حوله فقط. عرفت هذا؟ أرجو أن تتلمحوا من كلامي هذا ما أريد أن أرمي إليه، ما أريد أن ما أريد أن أشير إليه، ما أريد أن أبينه حول هذه المقالة العظيمة، ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، أغرب منها من يعرفها. كثير من الناس يغتر أنه قد علم بعض الأشياء أو بعض الأمور من منهاج سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به يظن أنه قد عرف السنة كلها وأنه فهم كل شيء، والواقع ليس كذلك. والواقع أنه قد ضاع عليه كثير من الحق، وهو لعدم حرصه على الحق لا يبالي بما فقد من الحق. من أولى الناس بالحق ومن يعني أجمع الناس للحق في الواقع؟ لما ننظر من الأشخاص، من أجمع الناس للحق ومن أولى الناس بالحق ومن أكثر الناس تحقيقا للحق؟ هم أحرص الناس على الحق، عنده حرص أن يكون على الحق. ليس هذا، ليس ذاك الذي لا يبالي هو على الحق أو ليس على الحق، وليست المبالاة التي أقصدها أنني أقول في مقام أو في كتاب أو في مجمع من الناس يا جماعة أنا أبالي بالحق وأنا أحرص على الحق وأنا أهتم بالحق، وأنا في كلامي وفي قصدي لا أبالي بكل هذا، أنا لي أغراض أخرى، أنا لي مقاصد أخرى، لكن أنا في نفسي لست حريصا على الحق. بعض الناس من المشيخين ومن الطالبين تجده يحرص في هذا المجال والإطار على ماذا؟ على المال. تجده ربما يحرص على الأمر الذي فيه ماذا؟ ضوضاء، وفيه بهارج وفيه زخارف وفيه أمور وجواذب دنيوية لافتة، هو يحرص على هذا ويهتم بهذا، فهمت؟ ويلبس على نفسه في نفسه، ولا يلتفت من نفسه لما في نفسه أنه ليس حريصا على الحق وليس يسلك طريق الحق، لأن الحرص على الحق ليس بأن أقول في نفسي أنا حريص على الحق. قد تكون عندي وسوسة بنوع ما بغير طريق شرعي، أنا حريص على الحق، أنا حريص على الحق، ولكنني أوتى من سوء فهمي ومن سوء مسلكي. الرجل يؤتى من سوء فهمه أو من سوء قصده، فإذا اجتمعا كمل نصيبه من الضلال، وهذا مري مشاهد في الواقع. ترى كثيرا من الناس يضلون بسبب سوء أفهامهم أو بسبب سوء مقاصدهم، وقد يجتمع عليهم الأمران سوء الفهم وسوء القصد، فيكتمل ما لكل واحد من هؤلاء من نصيب في الضلال، نسأل الله تعالى العافية. وانتبه إلى أن سيء الفهم لا يكاد يدرك أنه سيء الفهم لأنه سيء الفهم، وانتبه أن سيء القصد لأنه سيء القصد لا يكاد يلتفت إلى ما ينبغي عليه من حسن القصد، فيكون سيء الفهم وسيء القصد ومحتمل النصيب من الضلال، وهو غير منتفت إلى ما هو فيه، بل قد يرى في النهاية ويري غيره أيضا، بعد أن يري نفسه يري غيره أنه على الحق الواضح الذي لا خفاء فيه. وإلا فاسألوا أنفسكم، لماذا اليهود ما زالوا يهودا؟ ولماذا النصارى ما زالوا نصارى؟ ولماذا أصناف الكفار والمنافقين والمبتدعين والضالين والمضلين لا يزالون على تطاول الأزمان وعلى يعني تعدد وتفاوت الأجيال لا يزالون على ما هم عليه ويستمرون؟ تراهم تظنهم أنت حريصين وسلكوا المسلك الذي ينبغي والذي يظهر علامة الحريص، أنا أقول أنا حريص لحرصي علامة، ما هي علامة الحرص؟ صحيح ولا لا؟ وإلا فلن ينفعنا أننا نفرح وأننا نضحك وأننا نلعب وأننا لا نبالي، كل هذا يحصل للكفار، النصارى واليهود وكذا يعيشون يضحكون ويفرحون ويلعبون وقد يهتمون في حياتهم بأمور تافهة، وقد يكدر على الواحد منهم يومه لأن شيئا تافها عرض له، أما الشيء العظيم الأعظم فلا يبالي به. أنني في حياتي هذه أعيش عيشة تجعلني في النهاية من أهل الجنة، هذا لا يفكر فيه، وإذا فكر فيه سوء القصد وسوء الفهم حاضران. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متمسكين بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من الذين يعرفون السنة ويتمسكون بها ويسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وفي غربة الدين أن يجعلنا من الغرباء. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتمسكون. غرباؤهم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الغرس الذين يغرسهم الله يستعملهم في هذا الدين ولهذا الدين، وهم الغرباء، هم هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وإذا كنا منهم، أعيد الكلام مرة أخرى، إذا كنا منهم لن نكون منهم بأن نقول نحن منهم. الألفاظ والكلام قد يحسنه كثيرون، يمكن أن شخصا يأتي بهذه الجمل ويقول نحن ونحن 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 كلاما يسرد في مقام وانتهى الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله، يقول وانتهى الأمر. ولكن هذا لا يجدي ولا ينفع. الكلام سهل، لكن أن أتحقق بأنني من هؤلاء، هذا هو الأمر الذي ينبغي الاهتمام به، وهذا هو المحك الذي يظهر به صدق وكذب من قال هذه العبارات ومن رفع هذه الشعارات العظيمة. والحمد لله رب العالمين. والكلمة عند الشيخ عدنان حفظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا نحب من الشيخ محمد حفظه الله أن يستمر أو يواصل درسه حتى نكتفي جميعا. وقد أفادنا في هذه الكلمة الطيبة، واستفدنا بحمد الله، وعسى أن يكون هذا بلاغا للسامعين يتبلغون به إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينفعهم به وأن يستفيدهم عليه. فأهل السنة إنما يدعون إلى الحق ويتمسكون بالحق ويمسكون بالحق، لأنه دين الله، والله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. فقد نصبوا أنفسهم ونذروا أوقاتهم أوقاتهم، وكذلك صرفوا همامهم في خدمة الحق. فهذا في الحقيقة فضل من الله عز وجل عليهم، أن شرفهم الله بالحق وجعله من الدعاة إليه ومن الغيورين عليه ومن المكافرين فيه. هذا شرف لك يا عبد الله، ورفعة لك، وعز لك في الدنيا والآخرة، أنك لا تتعصب إلا للحق، ولا تنازح إلا عن الحق، ولا تجعل مقصدك ومطلبك ومبتغاك إلا الحق. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الحق عزيز. فالناس كلهم يريدون أن يسلكوا هذا المسلك، ولكن الشهوات والشبهات تصرف كثيرا من الناس عن اتباع الحق. وإن كان كما أشار الشيخ في الكلمة السابقة إلى هذا، وإن كان يريد أن يتبع الحق، لكن قد لا يستطيع، لأن هناك خوارج تصرفه عن اتباع الحق. وهناك دخل في قلبه نسأل الله العافية. فهذا كله وما يعلمه الله عز وجل يكون سببا لصرفه عن الحق وهو لا يشعر. فالواجب علينا عباد الله أن نعلم وأن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهؤلاء هم أهل الحق سلسلة متواصلة يتبع آخرهم أولهم ويسير آخرهم في سير أولهم. ولا يفهم هذا الدين إلا من خلال هذه السلسلة التي لا تزال، وهذا يعتبر من مميزات هذا الدين ومن فضائل ومحاسن دين الإسلام أن الله حفظه، فهو دين يمتاز على غيره لأن الله عز وجل جعله محفوظا لا يدخله التبديل والتغيير أبدا حتى قيام الساعة كما ذكر في أحاديث أخرى. فضل قيام الساعة فضل من الله. نطمئن أن هذا الدين باقي وأن هناك من يدافع عن الدين الحق ولا بد، وهناك من يقوم به ولا بد، وهؤلاء لهم علماء وأئمة، ومن يدافع عن هذا الدين بحق. الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الحق ظاهرين، ولكل قوم دولة ورجال، وهكذا عباد الله. تميز الله هذا الدين لأنه باق إلى قيام الساعة، وأنه ظاهر، وأهله المتمسكون به ظاهرون، كما سبق معنا في الأمس حديث أبي موسى المتفق عليه. أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الدين رافعوا رؤوسهم بهذا الدين، وأن أهل الجهل والفهم السقيم والذين ما قبلت قلوبهم دين الله أنهم لم يرفعوا بذلك رافع. فالظهور إنما هي لأهل الدين وأهل الحق. فإذا كان معك حق تجد عزة ورفعة ومكانة، وتجد السكينة والطمأنينة. وأيضا هذا الدين كما أن الله عز وجل اختصه بالبقاء فقد اختصه بالكمال، وهكذا مطلوب من أهل الحق أن يكملوا أنفسهم بدين الله، فلا ينبغي أن يأخذوا بجانب دون آخر، ولا يهتموا بجانب دون آخر. عليهم أن يأخذوا بالدين كله وأن يتمسكوا بالحق من جميع جوانب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال بعض المفسرين: ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الدين كلكم، وقال بعضهم واختاره شيخ الإسلام وغيره من المحققين: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الدين كله، ما تعتني بجانب العلم وتترك جانب العبادة، ولا تعتني بجانب كذلك العبادة وتترك العلم، ولا تعتني بجانب التمسك وتترك العدل والإنصاف، ولا تعتني بجانب دون آخر، إنما تأخذ بالدين من جميع جوانبه عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا وأدبا، وهذا كله في دين الله. فهذه هي علامات أهل الحق، ما اختصه الله عز وجل به إياهم إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذه أيضا من علامات أهل الحق، أنهم وإن قام المبطلون والمناوئون لكنهم بحمد الله يفشلون، لكنهم بفضل الله وإن كانوا كثير وإن كانوا كثيرا وإن زمجوا واجتهدوا وكثروا وتجمعوا، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يخذله. وقد أجمع العلماء على أن الخذلان أن يصلك الله إلى نفسك، وأن التوفيق أن يوفقك الله سبحانه وتعالى ويأخذ بيديك، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. تعتني أيها المسلم، أيها السني، يا طالب العلم، اعتني بالحق الذي مكنك الله عز وجل منه وفضلك به ورفع قدرك به، اعتني به وحافظ عليه، والزم أهله. وأهل الحق تجدهم دائما إذا نطقوا فلله، وإذا سكتوا فلله، كل ذلك خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. أهل الحق دائما تجدهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، يسلكون مسلك السلف وينهجون نهج السلف ويتبعون طريقتهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا بد من إيمان كما آمن السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: والسابقون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. هناك اتباع بإساءة، يتبع ويتظاهر وينتمي لكنه مسيء لأنه مخالف لهم، لأنه مخالف له في عقيدته ومنهجه وعبادته أو في بعض ذلك. والذين اتبعوهم بإحسان، اتباعهم بصدق، وكذلك اتباعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهم سابقون وهؤلاء لاحقون، أولئك سبقوا وهؤلاء اتبعوا. أهل الحق تراهم دائما أينما وجدتهم مردهم الكتاب والسنة ومنهج السلف. سيرهم على ذلك أهل الحق، تراهم دائما لا يسقطون عن الباطل خلافا لأهل الباطل. أهل الباطل ربما يسقط عن صاحبه أو أخيه أو زميله أو من هو في صفه إذا خالف الحق. أهم شيء أن نكون يدا واحدة على غيرنا، ولو خالفنا الحق ولو ارتكبنا من الذنوب والمعاصي والبدع. هذه طريقة أهل الباطل، لكن أهل الحق لا، أهل الحق لا يسكتون أبدا عمن خالف الكتاب والسنة ولو كان من مشايخه، ولو كان عزيزا عليهم، ولو كان كبيرا في نظرهم ومقدرا، لكن الحق أحب. ولذلك كان ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج التالكين إذا مر بما خالف الهروي الحق يقول: والحق أحب إلينا منه، وهو حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه. فعلا هذا هو الصدق في اتباع الحق. فأهل الحق من علامتهم أنهم لا يسكتون عن الباطل من أجل نصرة الحق، لا يسكتون عن الباطل، يرفعون الحق فوق رؤوسهم ويهيمون الباطل تحت أقدامهم. أهل الحق جعلهم الله عز وجل نورا للأمة ومرجعا للأمة، وكذلك جعلهم الله رحمة للأمة، لأن الله أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فهم أخذوا ما أرسل الله عز وجل به رسوله ونشروه في الأمة كتاب وسنة. قال الله قال رسوله، في هذا تحيا الأرواح وتحيا القلوب وتطمئن النفوس. ولذلك قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. فالنور الذي جعله الله عز وجل عند أهل الحق وليس عند غيره، فكما أن النجوم والشمس والقمر نور للسماء، فأهل الحق نور لأهل الأرض، نور لأهل الحق. ويشهد لذلك الحديث الذي رواه مسلم: إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما شعلت. الحديث طويل وفيه: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدو، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدو. الحديث فهم أمنة ونور، أهل الحق أمنة ونور. فيا من قلده الله الحق وجعله على رقبته، حافظ على الحق واتبع الحق وتاجر في الحق وعظم قدر الحق. لا تبع الحق في دنيا أو في شهرة أو في محبة منصب أو محبة، كذلك محبة أن يقول الناس هذا هو الوحيد، ومحبة إطاحة. إذا جعل الله عز وجل الحق حليفك فحافظ عليه، واتق الله واجعل الحق هو مقصدك وغايتك، وهو الذي تهديه بروحك، فهو نور لأهل الأرض. وإن كان كثير منهم لا يعقلون، والكثير لا يفهمون، والكثير لا يعقلون ولا يشكرون ولا يتذكرون، لكن الله عز وجل حفظ الدين في أهل الحق فهم نور. أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه الله روحا،
لأنه به سعي الأرواح، سعي الأرواح. وكذلك جعله الله نورا يهدي به، ما تستطيع أن تهدي نفسك ولا تهدي إخوانك المسلمين بغير الحق أبدا، لا تستطيع أن تهدي الناس إلا بالحق. هناك بلاغة، هناك أشعار، هناك يعني كلام الناس، لكن اعرف أنه لا يهدى الناس إلا بالحق، لا يهدون بحماسة ولا يهدون بتمييع ولطافة مع الناس كما يقول بعض الناس المنفتحين، لا فتح الله عليهم، الذين يزعمون أن الناس يهدون بالانفتاح بالتيسير، هذا حلال وهذا يجوز، وهناك أقوال أبي حنيفة ميسرة، وهناك كذا وكذا، كأن دين الله موصول إليهم يتصرفون فيه كما شاءوا. عياذا بالله، الحق أنزله الله، الحق هو الذي رفعه الله وحفظه الله عز وجل، ليس الحق موصول إليه، إن نطقت به رفعك الله وإن خالفته أذلك الله. أنت من تغالب؟ تغالب من؟ لا تفتخر ولا تعتبر كبر سنك ولا قوة عضلاتك ولا كذلك قدمك، ولا تعتبر شيئا من ذلك، اعتبر ما عندك من الحق والصفاء. هذه نصيحة للجميع، ولكن جعلناه نورا نهدي به، وقال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه، فالله يهدي بالحق لا يهدي بغيره، فمن نطق بالحق هدى الله به من شاء بالحق. وهناك شرط ثاني، من اتبع رضوانه، لا يهدى الى الحق الا من اراد رضوان الله، ما اراد رضا الناس ولا قصد مرضاه الخلق، من اتبع رضوانه دخل الحق. اهل الحق بحمد الله هم القليل، هم القليل، وهم الذين يحفظ الله عز وجل بهم الامه، لا تزال طائفه. وفي حديث ابي هريره انها فرقه من اكثر من 70 فرقه، فهم قليل، لكن الله عز وجل رفعهم مع قلتهم واعزهم واذل اعداءهم سبحانه وتعالى وقهر اعداءهم. كم الاخوان المسلمون، كم في كل شعب وفي كل وادي تجد الاخوان المسلمون، كم جماعة تبليغ يجتمعون ما هو بالمليون والمليونين والثلاثة مليون، بالعشرات الملايين، كم الصوفية، مع أن هذه الفرق تاريخ ميلادها قريب، ميلادها قريب. أما أهل السنة الذين تجدهم يطولون ويجولون من عهد السلف، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قليل، لكن الله عز وجل جعل فيهم بركة وخيرا وذكرا، وتجد السني يهز بلدا كاملا، بل يحفظ الله عز وجل به بلدا كاملا سبحانه. السني الصادق الذي همه الحق وهمه اتباع الحق، أهل الحق تجدهم لا يختفون بما عندهم، بل يبرزون ويظهرونهم لأنه حق. أما أهل الباطل ربما يتمرمغون ويسكتون ويخفون ويخفون، وهذه سنة أهل الكتاب، يخفون كثيرا. أما أهل الحق فما عندهم لا يحتاج إلى إحساء ولا إلى مجال السرية ولا إلى ماذا وسائل مخفاة. الحق بينهم ظاهر شاهد بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله رفعهم به ورفع الحق به. أهل الحق الذين جعلهم الله عز وجل أمام الأمة وصية عباد الله في ولكم أن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا الخير وتكرار هذه النعمة والوصية بهذه الوصايا وغيرها هو من هدي القرآن. الله عز وجل سبحانه وتعالى قد كرر في القرآن كثيرا من الآيات لأهميتها، فلا يقول المسلم هذا تكرر، بل ما تكرر تقرر. احمد الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله وفقك وأن الله عز وجل أراد لك خيرا واختارك لهذا الشيء فتر، اختارك من بين أناس كثير، فحافظ على ما عندك من الخير. ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. إذا أعطاك الله خيرا من علم أو هداية أو توفيق أو سداد أو مال أو ولد أو جاه أو غير ذلك فهي من الله، لا تعجب بنفسك. فإذا ما أضفتها إلى نفسك كانت فتنة عليك، تنقلب النعمة فتنة وبلوى. قال الله: فهي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلم، أكثر الناس لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم كقارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذا أعطاك الله خيرا فاجعل الخير لله واستمد غيره من الله سبحانه وتعالى. إذا أردته إلى الله يعطيك الله عز وجل من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم كان يقول هو أصحابه وهم يحفرون الخندق: قد هجروا وتعبوا وصلوا وصاموا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيل. ما كان من نعمة مضت وحاصلة فيك فأضعفها إلى الله واطلب من الله المزيد، فما سبق ليس بيدك إنما هو بفضل الله، وما سيأتي إنما هو من الله. والله لولا الله ما اهتدينا، هدايتنا للإسلام مع أنهم ضربوا وعملوا واجتهدوا وجدوا، ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا سددنا. والمسلم دائما في كل صلاة يقول: إياك نعبد إياك نقصد إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على هذه العبادة، اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين خالفوا الحق سواء علموا بالحق ولم يعملوا أو عملوا ولم يعلموا، كلهم مخالفون للحق، فالنعم كلها من الله. فاطلب من الله عز وجل المزيد وعليك أن تتقي الله في نفسك وفي سمعك وفي بصرك وفي مأكلك ومشربك، وأن تعلم أن هذه الدنيا زائلة، وإنما يحفظك الله عز وجل في قبرك وعند الميزان وعند الصراط، وكذلك في عرصات القيامة يحفظك الله عز وجل بهذا الدين وبالحق الذي كنت تحمله. فحافظ عليه واعلم أن به نجاة، وإذا أعرض لا تضر إلا نفسك. إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه فوصيتي لنفسي أولا ولإخواني وآبائي والمشايخ حفظهم الله وسددهم ووفقهم وأعانهم على هذا الخير وزادهم صحة وعافية، أن يستمروا على الخير وأن يحرصوا على نشر الخير وأن يبثوا الخير في الناس. فعلامة أن الله عز وجل قد وفقك وأنك سالم من الذنوب أنك مقبل على العلم. الذي تراه ما يقبل على العلم اعلم أنه صرفه عن العلم ذنوب، صرفه عن العلم المعاصي. قد ربما معصية تطمس على قلبك وإلا فمجالس فيها الخير فتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، يباهي الله عز وجل بها ملائكته كما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك صلي عليك الملائكة ما دمت في المصلى، كذلك لا تزال في الصلاة ما دمت منتظر الصلاة، كذلك يصلي عليك الله من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كذلك تحفظ دينك بهذه المجالس. خير عظيم قبل أن نتصوره، حتى أنه يصرفنا عنه لعاعا من لعاعات الدنيا وخطام الدنيا. ما عاد الدنيا كلها أن تكون في مجلس واحد، في مجالس العلم، في مجالس الحديث، الحديث الذي غفل عنه كثير من الناس. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان القرآن، فيه الهداية لقلبك، فيه السعادة، فيه الطمأنينة، فيه النور. إذا نور الله عز وجل قلبك في الدنيا بحديث رسول الله فسيستنير قلبك ويستنير قبرك وآخرتك، والنور في الآخرة على قدر النور الذي وجدته وحصلته في الدنيا. وإذا لم يكن لك نور من العلم، قال الله قال الرسول، إذا لم يكن لك نور في الدنيا أنى يؤتى لك النور يوم القيامة وأنت لم تحصله في الدنيا؟ فيرجع وراءكم فالتمسوا نورا. المنافقون يريدون النور يوم القيامة لكنهم لا يستطيعون، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور في الدنيا. ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا نصلي معكم ونتظاهر أنا منكم وندخل بين صفوفكم، ربما قطرنا الثوب وطولنا اللحية وأخذنا المسوار وكنا لكن لا، يوم القيامة لا ينفع المغالطة، ما تنفع. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هنيئا لأهل الحديث، طوبى لهم. نور الله أبشارهم وقلوبهم نظر الله امرأة سمع ما قال في توعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. هذه كلها يعني في فضائل مجالس الحديث. ولذا قال الصنعاني كل حديث في فضل العلم إنما ينطبق أولا على الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحافظ على هذا الخير وأن نستنير به ونحافظ عليه وأن نجد فيه. وعلينا بالتآخي والتآزر. وعلينا كذلك عباد الله أن ننصح للمسلمين جميعا ولا نجعل فقط نضيع لأنفسنا لا لغيرنا، لا، بل علينا أن نضيع للمسلمين وأن ننصح وأن ننور للمسلمين طريقهم، أن يكون الإنسان همته عالية ليست داخلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وما كنت مستعدا لكلمة لكوني متعبا اليوم، لكن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي شيخكم وحفظكم الله ورعاكم وجمعنا بكم في الدنيا على دينه الحق، وجمعنا بكم يوم القيامة في جنة إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا.
الشيخ الماجد ومحمد بن جبل الصويطي المصري
حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فالحقيقة كنت جوفت في نفسي كلاما غير أنني لا أجد شيئا يقال حقيقة بعد الكلمة الطيبة التي تكلم بها فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله تعالى، وبعد الكلام الطيب الذي سمعناه من الشيخ عدنان حفظه الله تعالى. ولما تكلم الشيخ محمد وجدتني أتبسم، فلما تكلم الشيخ عدنان زاد تبسمي، ذلك أنني ما كنت أنوي أن أتكلم في موضوع هو خارج عما تكلم به حفظهم الله تعالى. سبب تبسمي أنني دائما أقول لإخواننا أهل السنة دائما تجدهم على اتفاق بغير تحضير وغير تفصيل وغير موعد، دائما أهل السنة متفقون، كلمتهم واحدة، منهجهم واحد، دعوتهم واحدة، نصيحتهم واحدة بغير اتفاق. وما هذا يا إخواننا إلا لأن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتغير، دين الله سبحانه وتعالى لا يتبدل. ليس هذا لصداقة ولا لعلاقة ولا لفصاحة، وإنما لأن أهل السنة جعلوا مستمسكهم في دين الله سبحانه وتعالى. ودين الله سبحانه وتعالى كما قلت يا إخواننا لا يتغير ولا يتبدل، فكانت كلمة أهل السنة كلمة واحدة، وكان اتفاقهم على قول واحد وعلى دعوة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ أحياءهم. ثانيا يا إخواننا، حقيقة أن لا أجد في نفسي سعادة كتلك التي أجدها وأنا في هذا المكان الطيب. منة عظيمة أن تكون في مسجد أهل السنة وأن تكون بين أهل السنة. منة من الله عظيمة يفتقدها كثير من الناس، ولا يشعر بها كثير ممن رزق هذه النعمة، أن تكون بين أهل السنة أن تكون في مسجد أهل السنة، أن تكون مع إخوانك أهل الحق أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منة من الله عز وجل بها على كثير من الناس لا يعرفون هذه النعمة ولا يعرفون عظيم هذه المنة. هذه منة لا يعرفها إلا من حرم منها. ثالثا، لا أريد أن أطيل حقيقة لأن الأمر لا يحتاج ولا يحتمل إطالة بعد هذه الكلمات الطيبة التي تكلم بها إخواننا حفظهم الله تعالى، لكن أقول بارك الله فيكم، هي إشارات أستفيد منها ويستفيد منها إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث الطائفة المنصورة الذي تكلم عنه ببيان طيب أخونا الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. طائفتان من الناس ذكرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأولى معروفة، المخالفين لأهل السنة. هذه الطائفة لهم فتن ولهم ضلالات ولهم شبهات، لكنها بفضل الله عز وجل قد لا تكون خافية على الكثير. المشكلة في الذين خذلوا ولا من خذلهم، الذين خذلوا أهل السنة، الذين خذلوا السنة وخذلوا أهل السنة، الخاذلين المخذلين الذين يخذلون عن أهل السنة ويثبطون عنهم. هذه طائفة منهم ذكرهم في كلمته الرائقة أخونا الشيخ محمد حفظه الله تعالى، طائفة المتشيخين الذين لم يجدوا سوقا لبضاعتهم المزجاة، فذهبوا حتى ينفقوا بضاعتهم عند بعض أهل العلم الذين لا يعرفون حقيقتهم. فهذا همهم يا إخواننا، أن يقال عنهم أنهم مشايخ، أن يقال عنهم أنهم أصحاب دعوة حق، أن يقال عنهم أهل السنة يا إخواننا. ليس هذا هو مسلكهم. مسلك أهل السنة أنهم يعملون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعملون على إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا همهم أولا وآخرا. أما صورتهم أمام الناس، ماذا يقول عنهم الناس؟ أنهم يظهرون المشيخة، أو أنهم يظهرون أنفسهم، يجعلون الظهور لأنفسهم ولذواتهم. ليس هذا مسلك أهل الحق، ليس هذا مسلك من كان مقصده مقصد صحيح، ليس هذا مسلكا لمن كان قلبه سليم. ليس هذا هو المسلك، ليس هذا هو الطريق. الإنسان يا إخواننا ينبغي أن يجعل همه في رضا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية التي لا بد أن تجعل نفسك لها، أنك تعمل على طاعة الله عز وجل، وأن تعمل على عبادة الله عز وجل، وأن تعمل على رضا الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون هم الإنسان منا مظهره وشهرته أو غرض يستفيده، فهذا يا إخواننا والله هو الخذلان، وهذا هو الخسران، وهذا طريقه إلى غير فوز، هذا طريقه إلى غير فلاح. فأهل السنة يا إخواننا، وأنا لا أجد كبير شيء أقوله بعد ما سمعناه من المشايخ الأفاضل، لكن أقول هي مشاركة، هي مشاركة وطاعة لرغبة أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى، ونصيحة لنفسي ووصية لإخواني حفظكم الله تعالى. أنتم في هذا الخير العظيم، الحمد لله عز وجل، من الله عز وجل عليكم بمسجد السنة، من الله عز وجل عليكم بالدروس، تحضرونها تستفيدون منها، فإياكم وتضيع هذه الفرصة. هذه منة عظيمة وهذه نعمة من الله عز وجل، تستوجب شكرها. أن توفق لطلب العلم، أن توفق لأن تكون مع أهل السنة، هذه منة عظيمة من الله عز وجل، تستوجب كغيرها من المنن، تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. ولكن ها هنا أمر أخير تنبه عليه بارك الله فيكم، أن هذه النعمة التي أنت فيها إذا وفقك الله عز وجل لشكرها، والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، فإن وفقت لشكر هذه النعمة فأنت من هذا القليل، وهذه نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى تستوجب أيضا شكرها، فإن شكرتها فهذه نعمة أخرى، وهكذا والله لن تستطيع أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فتوفيقك من نعمة يستوجب شكرا، إن وفقت للشكر فهذه نعمة تستوجب شكرها، وهكذا لا تنتهي النعم. فأنتم يا إخواننا في خير عظيم، في منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، عندكم دروس وعندكم فوائد، لا تضيعوا هذه الفرصة. وإياكم يا إخواننا واللعابين الذين يضيعون أوقاتهم ويضيعون أمورهم، ثم يضيعون أوقاتكم ويعكرون عليكم فقوى الخير الذي أنتم فيه. فإياكم واللعابين، إياكم والمضيعين، أقبلوا على طاعة الله عز وجل، أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبلوا على الاستفادة وعلى الاستزادة من الخير الذي أنتم فيه. أقبلوا على علم يا إخواننا، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. أقبل على العلم، تعلم العلم وأنت في هذه السعة، وأنت في هذا الوقت وهذه الفتحة من وقتك ومن مدتك، أقبل فيها على تعلم العلم وعلى الزيادة من العلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم. ربما تحتاج إلى العلم، ربما تقبل إلى العلم يوما ولا تقدر عليه، لا توفق إليه، فأنت في نعمة عظيمة، لا تفرط، لا تضيع. وأقبلوا يا إخواننا على الخير وعلى الزيادة فيه. يعني أعتقد أن هذا كاف، كما قلت ما قيل فيه الكفاية واستفدنا منه جميعا. فجزا الله عز وجل خيرا أخانا الشيخ الفاضل الشيخ محمد حفظه الله تعالى، وجزا الله خيرا أخانا الشيخ عدنان، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فينا وفيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
بعد هذه الكلمات التي سمعناها جزا الله تعالى أصحابها خيرا، ينبغي أن نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأحوال وهذه القلوب التي تعلق بالدنيا وتحرص عليها وتؤثر كثيرا مما فيها على ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الأشعار المشهورة التي تروى وتذكر عنه يقول: يا من يعانق الدنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه تفكارا، ألا تعك بالدنيا معانقة حتى تعانق بالفردوس أفكارا، إن كنت ترجو جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. ينبغي للعبد ألا يأمن النار وألا يكون معلق القلب بالدنيا. للأسف أقل الناس هم الذين يعلقون قلوبهم بالآخرة ويلتفتون إلى ما فيها. وكما قلت، إلى الله المشتكى من أحوالنا ومن قلوبنا، وإلى الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصح أنفسنا وأن يظهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا حريصين على الآخرة. وما يكون من دنيا نأخذه فإننا نستعين به على الآخرة، لأن تجد حب الدنيا يدخل في القلوب ويتفاوت من شخص إلى شخص. وأنت إذا كان قلبك ممتلئا امتلاء عظيما وفظيعا لحب الدنيا، فلا تتوقع مع عملك الخاطر وسيرك الضعيف في طريق الله سبحانه وتعالى انك بين عشية وضحاها سوف تصير وليا من اولياء الله، غير منفتت وغير متأثر وغير حريص على ما لا ينبغي الالتفات ولا الحرص عليه من هذه الدنيا. لا تتوقع أن هذا سيكون عندك بين عشية وضحاها، وإنما المسألة تحتاج منك إلى فقه في الدين ونظر
في الحال ونظر في المآل وتدبر فيما يمكن أن تكون عليه العاقبة، وتحتاج إلى استكار واعتبار، وأن يظل هذا مصاحبا لك، وأن ينبني عليه ما ينبني من العمل. واضح هذا، لأن الشخص قد تجده يلتفت إلى الآخرة في مجال دون أن نتكلم، يعني أنا نتكلم عن الواقع الذي نكون فيه صباحا ومساء، تلتفت إلى الدنيا في مجال ولا وتلتفت إلى الآخرة أو إلى شيء منها في مجال، يعني أحوالك إذا كنت تريد صلاحا تتفلح وتختلف، والله أعلم بما الذي يكون منك من صدق وإخلاص وما يقبل منك من أعمال. واضح من هذا المعنى، فلذلك نحن نحتاج دائما إلى تذكير أنفسنا ومجاهدة أنفسنا، دائما نحتاج إلى تذكير أنفسنا ومجاهدة أنفسنا، وهذا المعنى لن يلتفت إليه ولن يعمل بما يقتضيه الالتفات إليه إلا من كان واعيا حريصا على ما عند الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرجو الدنيا فبي عاداتها كم شريح من هواها وقشيد، لا تكن مثلي فإني ملع بهواء وبأرض ونخيل. هذا يولع بالدنيا وما فيها، ويقول ارجو الدنيا فبي عاداتها كم جريح من هواها، وقد يجهد على هذا الجريح فإذا به يصير ماذا؟ فتيلا، كم جريح من هواها وفتيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا من أهل الزهد في الدنيا ومن أهل الاستقامة على ما يحب الله تعالى ويرضاه. والحمد لله.